أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ولا خلاف ظاهرا في ذلك أيضا إلا من بعض مشايخنا المعاصرين قدس سره، حيث أطال الكلام هنا في تفصيل ذكره بعد مقدمة. كان الكلام ولا زال في بيان الحكم الوضعي، أعني الصحة والفساد، لمعاملات الجاهل المقصر. وقد بين الشيخ الأعظم أنه من حيث الواقع، عليكم السلام، هناك نظريات أربعة تستفاد من مجموع كلماته في هذه المرحلة. النظرية الأولى نظرية المشهور بين الفقهاء والأصوليين، حيث أنهم جعلوا المعيار والميزان على مطابقة الواقع ومخالفته. فإن كانت معاملة، عليكم السلام، فإن كانت معاملة هذا الشخص الجاهل موافقة للواقع، فعند ذلك تنكشف صحة المعاملة ويترتب الأثر المقصود من تلك المعاملة. وأما لو كانت مخالفة للواقع وانكشف الخلاف بعد ذلك، فحينئذ ينكشف فساد عقده ولا يترتب الأثر المقصود من ذلك العقد. وأما لو استمر الجهل بالمكلف ولم ينكشف ولم يتبين حال العقد صحة أو فسادا، فعند ذلك يحكم ظاهرا بفساد المعاملة وحرمة ترتيب الأثر، وذلك بمقتضى أصالة الفساد في باب المعاملات. هذا ما يتعلق بالنظرية الأولى. ذكر الشيخ الأعظم قدس سره بأن هذا الذي أفاده المشهور لا إشكال فيه بحسب رأيه قدس سره إلا من بعض مشايخه المعاصرين، وهو الفاضل النراقي في كتابه المناهج. وهذا هو النظرية الثانية في المسألة، في بيان الحكم الوضعي لمعاملات الجاهل المقصر، حيث ذهب الفاضل إلى تفصيل في المسألة وأطال الكلام في ذلك التفصيل، ولكن ذكره وقرره بعد أن ذكر مقدمة لذلك. فنقرأ المقدمة. قال رحمه الله: ولا خلاف ظاهرا، عليكم السلام، ولا خلاف ظاهرا أي في مرحلة الظاهر وفي مرحلة تتبعه لكلمات الأصوليين لم يرى الشيخ الأعظم مخالفا إلا، قال، إلا من بعض مشايخنا المعاصرين، وهو أستاذ الشيخ الأنصاري الفاضل النراقي، حيث أطال الكلام هنا في تفصيل، يعني فصل رحمه الله في المسألة بين الجاهل المركب والجاهل البسيط، ثم في مرحلة البسيط أيضا فصل بين مسألة العقد وبين مسألة الذبح فيما يتعلق بالتذكية. قال فصل هنا، وهذا التفصيل ذكره بعد مقدمة، وهي المقدمة. الآن يذكر مقدمة الفاضل النراقي ثم يذكر تفصيله. الفاضل النراقي ذكر مقدمة، هذه المقدمة يمكن أن نوضحها عبر مقاطع أربعة، يعني هذه المقدمة نجزئها إلى أربع مقاطع. المقطع الأول قال: إن أن العقود والإيقاعات، بل كل ما جعله الشارع سببا، العقود قال والإيقاعات، ثم ترقى وعمم، كل ما جعله الشارع المقدس سببا لأثر من الآثار، أعم من أن يكون عقدا أو إيقاعا أو سائر الأسباب الشرعية كفري الأوداج الأربعة والغسل والملاقات، ملاقات الماء للنجس وما شاكل ذلك، كل سبب شرعي جعله الشارع المقدس سببا لأثر من الآثار، يعني الفري سبب للتذكية أي لحصول التذكية عليكم السلام، الملاقات سبب علما للتنجس المائي، وهكذا عليكم السلام. هذا الترقي والتعميم في كلام الفاضل النراقي يقف عنده الشيخ رحمه الله بعد ذلك في مقام المناقشة والتعليق. قال: بل كل ما جعله الشارع سببا، هذه الأسباب الشرعية أعم من العقود والإيقاعات وسائر الأسباب الشرعية، لها نحوان من الحقائق بتعبير الفاضل النراقي، يعني بتعبير المعاصر المعروف في الألسنة، يعني له نحوان من الأحكام، أحكام واقعية وأحكام ظاهرية. الفاضل النراقي عبر بحقائق واقعية وحقائق ظاهرية، قال: لها حقائق واقعية، ثم قال: وحقائق ظاهرية. حقائق واقعية هي ما قرره الشارع أولا، يعني كل سبب جعله الشارع، قرره جعله الشارع الأقدس في الواقع ونفس الأمر، أولا أي في الواقع ونفس الأمر، هي ما قرره الشارع المقدس أولا. وحقائق ظاهرية هي ما يظنه المجتهد أنه ما وضعه الشارع. بعبارة أخرى، الحقائق الظاهرية يعني بتعبير المعروف والمشهور الأحكام الظاهرية ما وصل إليه ظن المجتهد، ما وصل إليه ظن المجتهد، يعني ظن المجتهد وصل إلى أن هذا الشيء سبب جعله الشارع، وضعه الشارع المقدس للأثر الكذائي. قال ما يظنه المجتهد أنه ما وضعه الشارع وما قرره الشارع، أي ما أدى إليه ظن المجتهد. هذا المقطع الأول في المقدمة. المقطع الثاني يعني الجانب الآخر، قال وحيث أن نحن الإمامية لسنا من المصوبة بل أننا من المخطئة، فلذلك نعتقد ونقول بأن هذه الحقائق الظاهرية يعني الأحكام الظاهرية التي أدى إليها ظن المجتهد في مقام الاجتهاد والاستنباط، نعتقد بأن هذه الأحكام الظاهرية تارة أو قد توافق الحقائق الواقعية وقد ماذا؟ وقد تخالفها. فنحن لسنا من المصوبة، وما يؤدي إليه ظن المجتهد يكون ما في الواقع على طبقه كما عليه الأشاعرة، وإنما نرى بالتخطئة وأن هذه الحقائق الظاهرية قد توافق الأحكام الواقعية وقد ماذا تخالفها. قال وهي يعني الحقائق الظاهرية، تعبير الفاضل النراقي اللي هي بتعبير المشهور الأحكام الظاهرية، وهي قد تطابق الواقعية يعني قد تطابق الأحكام الواقعية، ففي هذا الفرض تكون الأحكام الواقعية منجزة في حقنا، وقد تخالفها، وفي هذا الفرض يكون اجتهاد المجتهد معذرا له يوم القيامة، ويكون عليكم السلام تقليد المقلد معذرا له يوم القيامة كذلك. هذا إذا طلعت الأحكام الظاهرية مخالفة لمن؟ لما في الواقع وصفح الواقع. المقطع الثالث، قال ولما ثم أننا إن كان لنا سبيل وطريق نصل به إلى الواقع، أي إلى الواقعية إلى الحقائق الواقعية، فلا إشكال ولا كلام في أن امتثال الحقائق الواقعية محتم ولا ريب فيه، ولكن الجميع يعلم بأنه في الأعصار والقرون المتأخرة عن عصر حضور الأئمة عليهم السلام في غالب الموارد ونوع الموارد والمواقع والوقائع لا يحصل لنا قطع بمن؟ بالحكم الواقعي. فلذا السبب الواقعي والشرط الواقعي والمانع الواقعي كل ذلك لا تكون منجزة في في حقنا، بل غاية ما ما يحدث لنا، ما يحصل لنا، إنما هو الظن. الظن بمن؟ الظن بالحكم، بالحكم الإلهي، الظن بالحكم الشرعي. والاجتهاد أيضا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عملية استفراغ الوسع لتحصيل ماذا؟ القطع من الظن، لتحصيل الظن بالحكم الشرعي. فأكثر من ذلك أيضا لا يحصل لنا، ولا نكون مكلفين بأكثر من ذلك. فإذا السبب والشرط والمانع إنما يكون في حقنا منجزان، السبب الظاهري، الشرط الظاهري، المانع الظاهري، يعني الحقائق الظاهرية هي التي تكون منجزة في حقنا وعلينا امتثالها. قال ولما لم يكن لنا سبيل، ولما لم يكن لنا طريق في المسائل الاجتهادية إلى الحقائق الواقعية، فالسبب والشرط والمانع في حقنا هي الحقائق الظاهرية، الأحكام الظاهرية هي اللي تكون منجزة في حقنا وعلينا امتثالها. المقطع الرابع، الجانب الرابع في مقدمة الفاضل النراقي، قال ومن البديهيات التي انعقد عليها الإجماع بل الضرورة أن ترتب الآثار على الحقائق الظاهرية. تلاحظون الفاضل النراقي في مقدمته مشى طولي، ترتب طولي، يعني ذكر مقطع بعد مقطع بالترتيب. ذكر أولا ماذا؟ أنه جميع الآثار، جميع الأسباب الشرعية، أعم من العقود والإيقاعات وسائر الأسباب الشرعية، لها حقائق واقعية ولها حقائق شنو؟ ظاهرية. زين، في المرحلة الثانية في المقطع الثاني بين أن هذه الأحكام الظاهرية والحقائق الظاهرية قد تطابق الواقع وقد شنو؟ تخالف الواقع. ثم في المقطع الثالث بين أنه ما عندنا سبيل وطريق نوصل المن إلى الواقعية اللي هو منجز في حقنا، الحقائق الظاهرية. زين، إذا كانت الحقائق الظاهرية منجزة في حقنا، نرتب الآثار عليها. لو من نرتب؟ نرتب الآثار عليها. بين في المقطع الرابع، قال ومن البديهيات التي انعقد عليها الإجماع بل الضرورة أن ترتب الآثار على الظاهرية، على الحقائق الظاهرية، مو هي هاي الظاهرية كانت منجزة في حقنا، فلما كانت منجزة في حقنا فنحن مكلفون بمن؟ بأن نرتب الآثار عليها، يعني نمتثلها. زين، ترتيب الآثار على الحقائق الظاهرية يختلف باختلاف أنظار الفقهاء، أنظار الأشخاص. ليش ذكر هذه المقدمة؟ هذه المقدمة ذكرها رحمه الله توطئة، مقدمة علما للتفصيل اللي راح يفصل. يقول لا تفهموا الجاهل المقصر على وتيرة واحدة، الجاهل المقصر ليست له حالة واحدة، عند حالة جهل مركب، عند جهل بسيط، وجهل البسيط إلى حالتين. هذا التفصيل اللي سوف يذهب إليه. ليش؟ يقول ترتب الآثار على الحقائق الظاهرية، وهذا يختلف الترتب بحسب اختلاف منه أنظار الأشخاص. ففي الجاهل المركب الفقيه ينظر في الشيء، في الجاهل البسيط ينظر في الشيء آخر. قال أن ترتب الآثار على الحقائق الظاهرية يختلف بالنسبة إلى الأشخاص. كيف؟ ذكر ثلاث موارد، ثلاث أمثلة، ثلاث فروع فقهية. الفرع الأول، المثال الأول، فقيه يرى بحسب اجتهاده، يرى أن مجرد ملاقات الماء القليل للنجاسة سبب للتنجس، كما هو فتوى المشهور، كما هو رأي المشهور أن مجرد ملاقات القليل للنجاسة سبب علما للتنجس. فحينئذ في حق هذا الفقيه وفي حق مقلديه هذه السببية منجزة وثابتة. يعني شنو؟ في حق هذا الفقيه وفي حق مقلديه أن مجرد ملاقات القليل للنجاسة سبب لمن؟ سبب للتنجس. فعليهم بمن؟ فعليهم بالتطهير والاجتناب. وفي المقابل بنفس المسألة بنفس الفرع الفقهي، وفي المقابل فقيه آخر كالفيض الكاشاني رحمه الله يرى أن مجرد ملاقات القليل للنجاسة، الماء القليل، أن مجرد ملاقات الماء القليل للنجاسة ليس سببا للتنجس. فحينئذ في حقه وحق مقلديه هذه السببية غير ثابتة، غير ثابتة. فإذا بعد ما يقدر يحكم بمن؟ بالتنجس، بوجوب الاجتناب. إذا الآثار اختلفت ترتبها، لو ما اختلفت اختلفت. هذا الفرع الأول. قال فإن ملاقات الماء القليل للنجاسة سبب لتنجسه عند واحد دون فقيه غيره. الفرع الآخر أو المثال الثاني، قال وكذا قطع الحلقوم للتذكية، فقيه بحسب اجتهاده توصل إلى أن قطع مجرد الحلقوم كاف في السببية المن؟ في السببية لحصول التذكية وحلية لحم الذبيحة. فحينئذ في حقه وحق مقلديه هذه السببية منجزة وثابتة، بينما فقيه آخر بحسب اجتهاده وفهمه للمسألة توصل إلى أن مجرد قطع الحلقوم غير كاف في السببية لحصول التذكية، بل لا بد من فري الأوداج الأربعة بأسرها. قال وكذا قطع الحلقوم للتذكية. المثال الثالث، قال والعقد الفارسي للتمليك أو الزوجية، أيضا نفس التقريب. فقيه بحسب اجتهاده توصل إلى أن العقد الفارسي، يعني إجراء العقد باللغة الفارسية، كاف وسبب لحصول التمليك أو لحصول الزوجية وما شاكل ذلك، بينما فقيه آخر توصل علما إلى عدم كفاية العقد الفارسي، بل يتعين أن يجرى العقد باللغة العربية. إذن ترتب الآثار على الحقائق الظاهرية يختلف بحسب اختلاف أنظار وآراء الأشخاص والفقهاء. هذه مقدمة الفاضل النراقي. الآن ينتقل المن إلى بيان تفصيله. قال وحاصل ما ذكره من التفصيل بعد هذه المقدمة أن غير المجتهد وغير المقلد، المكلف بنحو عام، هذا شيء متفق عليه، المكلف بنحو عام لا يخلو، إما أن يكون مجتهدا وإما أن يكون مقلدا وإما أن يكون محتاطا وإما أن لا يكون شيئا منها بل يكون جاهلا. أما المجتهد فتكليفه واضح، وكذا المقلد وكذا المحتاط. فلذلك الفاضل النراقي دخل رأسا إلى ما هو صلب الموضوع، قائل هو الجاهل المقصر. لذا عبر قال أن غير المجتهد غير المقلد وهكذا غير المحتاط. ماذا يعني؟ وين ينحصر كلامه؟ في الجاهل المقصر اللي هو مورد بحثنا، اللي هو مورد كلامنا. أما المجتهد فتكليفه واضح، قال ما هو على اجتهاده السابق فيبقى على اجتهاده ويؤدي ويفتي على طبق اجتهاده الأول. وأما لو تبدل رأيه، تبدل اجتهاده إلى رأي جديد، إلى فتوى جديدة، فبطبيعة الحال تلك الآثار والأعمال التي أتى بها على طبق اجتهاده الأول تكون ماذا؟ تكون منضاة، تكون صحيحة، تكون على حالها. وأما من الآن فما بعد عليه أن يعمل على طبق اجتهاده الجديد. وهكذا المقلد تكليفه واضح، طالما هو باق على تقليد المجتهد الأول فهو متعبد بآرائه وفتاويه ويمتثل التكاليف على ضوء آرائه. وأما لو انكشف له الخلاف وتبين له أن المجتهد الآخر أعلم من الأول وعدل إليه، فبطبيعة الحال عليه أن يتعبد بآراء وفتاوى المجتهد الجديد ويمتثل التكاليف والأحكام على طبق آرائه، آراء المجتهد الثاني. وأما المحتاط فأيضا تكليفه واضح، ففي مسألة الدوران بين المتباينين وظيفته الجمع بينهما، وفي مسألة الدوران بين الأقل والأكثر وظيفته الأخذ بالأكثر. وهذا الأخذ بالأكثر في الشبهة التحريمية متمثل بالترك، وفي الشبهة الوجوبية متمثل بالإتيان. فإذا وظيفة كل من المجتهد والمقلد والمحتاط واضحة، أما الجاهل المقصر الذي بينه الفاضل النراقي بعبارة أن غير المجتهد والمقلد، يعني الجاهل المقصر الذي هو مورد بحثنا، هذا الجاهل المقصر على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أحوال. قال على ثلاثة أقسام، لأنه واحد الجاهل المركب، لأنه إما أن يكون جاهلا مركبا، تعبير الفاضل النراقي، إما غافل عن احتمال كون ما أتى به من المعاملة مخالفا للواقع. قال غافل، المراد من الغافل هنا أي مراد الفاضل النراقي هنا من الغافل الجاهل المركب لا الغافل المصطلح أي فقهيا ولا سيما في أبواب الشكوك أبواب الصلاة فإن الغافل في اصطلاح الفقهاء يعني النسيان ليس مراد الفاضل النراقي من الغافل هنا النسيان مراد ماذا؟ الجاهل المركب وهو الجاهل المركب على إثر تقليده واتباعه لآبائه وأجداده أو على إثر عوامل أخر مو بس متابعة الآباء والأجداد على إثر عوامل أخر المهم اعتقد وقطع بأن العقد الفارسي مثلا سبب للتمليك سبب للزوجية مثلا أو أن مجرد قطع الحلقوم سبب كاف لحصول التذكية وأمثال ذلك حال كونه هذا مو معتقد هو حال كونه غافلا عن أن الواقع ليس كذلك سلمكم الله حال كونه شنو غافلا عن أن الواقع ليس كذلك يعني في الواقع العقد الفارسي ليس سببا المجرد قطع الحلقوم ليس سببا ولكنه يعمل على وفق قطعه على وفق اعتقاده قال إما غافل عن احتمال كون ما أتى به من المعاملة بالعقد الفارسي أو المعاملة له ومجرد قطع الحلقوم ليش؟ لأنه ذكرنا في السابق ونبهنا أكثر من مرة أن المراد من المعاملة هنا بالمعنى الأعم وإما القسم الثاني قال ثلاث أقسام الجاهل المقصر وإما أن يكون جاهلا بسيطا وإما أن يكون جاهلا بسيطا قال وإما أن يكون غير غافل بل يترك التقليد مسامحة غير غافل بل يترك التقليد مسامحة الجاهل البسيط وهو أنه متوجه وملتفت وملتفت علما إلى أن وظيفته إما الاجتهاد وإما التقليد ولكنه تساهلان تسامحان وتقصيرا يترك هذين الطريقين باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذين الطريقين يتطلبان فحصا وبحثا وتحقيقا ومشقة يعني ما تجي دائما ويا ميولاته بتعب ببحث بتحقيق يعني وزعوها الألفاظ على الاجتهاد وعلى التقليد هسا قد يسأل سأل ليش الفاضل النراقي بس قال بل يترك التقليد يعني يقول لك أنا استبعد أنه مجتهد يكون هكذا يعني يتسامح ويترك الاجتهاد إيه فهذا من هذا الباب وإلا هو ما يفرق يعني عنواننا إحنا كدرس جاهل مقصر سواء كان مجتهدا أم كان مقلدا على كل تساهلا تسامحا ترك هذين الطريقين ليش لصعوبتهما لاحتياجهما إلى بحث بالنسبة للمجتهد لاحتياجهما إلى تحقيق إلى مشقة صرف عناء عدم مجيء دائما التكاليف والأحكام على ميولاته على ما يناسب مزاجه بالنسبة للمقلدين يعني إذا بيفد مورد خمس يقول هذا شو ليش هنا خمس هنا إذا بيكون إلا يصلي ليش مو بالطهارة الترابية ليش مو بالمائية وأمثال ذلك كثير. فتساهلان تسامحان تقصيرا يترك هذين الطريقين وإنما يسهل الأمر على نفسه بمن بجريان البراءة في كل مورد يشك فيه. جريان البراءة براءة الذمة يجري أصل البراءة. لذا قال بل يترك التقليد مسامحة. قال هو غير غافل وإما أن يكون شنو غير غافل يعني هو متوجه هو ملتفت ولكنه مسامحة يترك. خب هذا الجاهل البسيط يأتي إن شاء الله عن قريب له حالتان. فقد تصير أقسام ثلاثة فتصير أقسام ثلاثة وإلى لحد الآن قسمين كليان. القسم الآخر الثاني اللي هو الجاهل البسيط بعد ذلك يشقق إلى حالتين وقسمين. فالأول من الأول الجاهل المركب. الجاهل المركب الفاضل النراقي رحمه الله يرى سربما هذا رأي هو انفرد به. الفاضل النراقي رحمه الله يرى أن الجاهل المركب الجاهل المقصر المركب يرى أن الجاهل المقصر المركب في حكم المجتهد والمقلد بمنزلة المجتهد والمقلد. فكما أن المجتهد ما دام هو على اجتهاده السابق ولم يحصل له كشف للخلاف فهو متعبد بمن برأيه الأول وممتثل للعمل أي للتكليف على وفق عمله على وفق رأيه الأول فارجة. وبمجرد أن انكشف الخلاف له بحث أكثر عثر على فد رواية في مصدر حديثي ما كان واصل أو واصل وما قاريه وما ملتفت إلها وبمجرد أن انكشف الخلاف له وتبدل رأيه هنا لم يقل أحد بمن بأن أعماله وآراءه السابقة شنو باطلة. لم يقل خو أحد بأن أعماله وآراء السابقة شنو باطلة يعني بعد كشف الخلاف. فكذلك الجاهل المركب الفاضل النراقي يقول فكذلك الجاهل المركب. لذلك الفاضل النراقي صحح هذا التفصيل اللي ذكرناه أمس ملخصا في آخر الدرس صحح شنو معاملة الجاهل المركب بعد كشف الخلاف. ليش؟ لأنه جعله في حكم منه في حكم المجتهد في حكم المقلد جعله بمنزلة المجتهد. يعني المجتهد من يصير عنده كشف خلاف ما يقول أحد أنه شنو باطلة الأعمال العبادات معاملات الأعمال والآراء السابقة كلها شنو باطلة لا وإنما شنو كلها صحيحة. فكذلك الجاهل المقصر معاملته السابقة بعد كشف الخلاف شنو صحيحة. وهكذا بالنسبة للمقلد مثل ما المقلد ما دام هو على تقليد المجتهد الأول فهو متعبد بآرائه بمجرد أن ينكشف الخلاف عنده ويتبين أن المجتهد الثاني أعلم من الأول يعدل إلى لم يقل أحد بمن بأن الأعمال السابقة اللي أتى بها على وفق المجتهد السابق أن الأعمال اللي كانت مطابقة لآراء المجتهد السابق شنو باطلة. فكذلك الجاهل الفاضل النراقي يقول فكذلك الجاهل المركب فنصحح معاملته بعد كشف الخلاف. حصلنا لحد الآن شنو فتشق من شقوق تفصيلاته تصحيحه لمعاملة الجاهل المعامل، كلامنا في بيان الحكم الوضعي المن لمعاملات الجاهل المقصر، تصحيح لمعاملة الجاهل المركب بعد كشف الخلاف. قال: فالأول في حكم المجتهد والمقلد، لأنه يتعبد باعتقاده، لأنه منه الجاهل المركب، يقول لأنه يتعبد باعتقاده، وجاء يتعبد بقطعه، كتعبد المجتهد باجتهاده وتعبد المقلد بتقليده. شو وقت ما دام غافلا، ما دام المجتهد غافلا، ما دام المقلد غافلا، ما دام الجاهل المركب غافلا. المجتهد 20 سنة 10 سنوات غافل عن فد رواية، ثم بعد 10 سنوات يوصل لفد مصدر يعثر على فد رواية يتبدل رأيه في مسألة. وهكذا المقلد كان غافل لمدة سنة سنتين شهر 10 سنوات مقلد زين، ثم بعد ذلك انكشف له الخلاف بحجة أقوى، بأن عمر أقوى شنو أعلم من زيد مثلا. وهكذا الجاهل المركب يقول ما دام هو غافل فهو يتعبد بقطعه، يتعبد باعتقاده. زين، وقد تقدم دليل هذا المطلب رأي الفاضل النراقي، وإن هو هنا لم يتعرض له، بس هو حولنا بعدين قال: وقد مر حكمه في باب رجوع المجتهد. باب رجوع المجتهد في كتاب المناهج صار في مباحث القطع. زين، هنا في مباحث القطع ماذا تقدم؟ درسنا في مستهل الرسائل، قلنا أن القطع طريق المن إلى الواقع، والقطع حجة عقلا، ويجب متابعته عقلا. من أي طريق حصل ومن أي شخص حصل، سواء كان شخص متعارف أو كان قطاع، يعني كثير القطع. إذا إنسان حصل لديه القطع فالقطع يكون حجة عليه. ما تقدر الحجية، لا تقدر الحجية تجعلها للقطع، لأن حجية القطع شنو؟ ذاتية مو، ولا تقدر الحجية شنو؟ تسلبها عن منو؟ عن القطع. فلذلك قال: لأنه متعبد هو باعتقاده بقطعه ما دام غافلا، فإذا تنبه فإن وافق اعتقاده قول من يقلده فهو، وإلا كان كالمجتهد المتبدل رأيه. وقد مر حكم هذا في باب رجوع المجتهد من كتابه هو رحمه الله الفاضل النراقي، أي في كتاب المناهج. هناك يقول: قد تقدم أن المجتهد إذا تبدل رأيه أعمال السابقة شنو؟ لم تكن باطلة. فكذلك معاملة الجاهل المركب بعد كشف الخلاف لا نحكم ببطلانها، بل نحكم بصحتها. وأما الشخص الثاني الجاهل البسيط، وهو المتفطن لاحتمال مخالفة ما أوقعه من المعاملة، يعني متفطن ملتفت متوجه ينطي هذا الاحتمال، ينطي احتمال أنه هاي المعاملة اللي أنا أوقعتها بالخارج هي شنو تطلع شنو مخالفة للواقع، أي لاحتمال مخالفة ما أوقعه من المعاملة للواقع. هذا الجاهل البسيط، فإما أن يكون ما صدر عنه موافقا أو مخالفا للحكم القطعي الصادر من الشارع، وإما أن لا يكون كذلك، بل كان حكم المعاملة ثابتا بالظنون الاجتهادية. الجاهل البسيط له حالتان: إما أن يكون ما صدر عنه موافقا أو مخالفا علما للحكم القطعي الصادر من الشارع. تبسيط المطلب: الحالة الأولى للجاهل البسيط، إما أن يكون الحكم الواقعي القطعي في اختياره أمامه ومتوجه إليه، وإن كان هذا في قليل من الأحكام، في قليل من الأحكام، هاي النسبة القليلة أيضا ذكرها من الفاضل النراقي، يقول هذا قليل في الأحكام أن الجاهل البسيط يكون تحت اختيار شنو الحكم الواقعي القطعي. هذا وين يصير؟ يصير في الضروريات، في ضروريات الدين، في ضروريات المذهب، أو يصير في المسائل المجمع عليها، المسائل المجمع عليها لدى الفقهاء. هاي الحالة الأولى. فحينئذ المعاملة اللي يوقعها في الخارج ينسبها لمن؟ ينسبها إلى هذا الحكم الواقعي القطعي. فإن كانت معاملته موافقة، المعامل اللي أوقعها إذا كانت موافقة لهذا الحكم القطعي الواقعي فهو المطلوب، يترتب الأثر. وإذا كانت مخالفة فماذا؟ فلا يرتب الأثر. مثال ذلك، الفقهاء علموا بالتواتر، علموا بالتواتر أن السبب الواقعي عند الله هو العقد بالعربية. مثلا علم الفقهاء بالتواتر مثلا أن السبب الواقعي عند الله هو العقد بمن؟ بالعربية. فعقد الجاهل، الجاهل مو أوقع عقد في الخارج، فعقد الجاهل إن كان موافقا لهذا الحكم القطعي الواقعي، يعني إذا عقد الجاهل إذا كان بالعربية فهو المطلوب، وإلا لو لم يكن بالعربية فلا يرتب الأثر. قال إما أن يكون ما صدر عنه موافقا لمن؟ للحكم القطعي الصادر. قيد، جاب وصف الحكم القطعي، يعني معناته كون قطعيا مفروغ عنه، أو مخالفا إلى يعني موافقا للحكم القطعي الصادر أو مخالفا له. الحالة الثانية، وإما أن لا يكون كذلك، اللي هو أكثر الأحكام بالنسبة للجاهل البسيط، هكذا الحكم الواقعي القطعي ليس تحت اختيارنا، وإنما نحن شنو نجهل به، نشك فيه. وإما أن لا يكون كذلك، بل كان حكم المعاملة ثابتا بمن؟ بالظنون الاجتهادية. كل منهما يأتي حكمهما. قال فالأول، ثم قال وأما الثاني، يأتي الكلام فيهما إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على